الرحمن الرحيم، رب السر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي صير بكم والفلك ودبر بصنعته النور والحلك. صار آدم حسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، أعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير والماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. الجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر وأعنا على قيامها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أجرنا من اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. ألف بين قلوب، أصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، رحمتك يا أرحم الراحم. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة من شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان دلائل الإيمان في شهر رمضان. وهذا هو اللقاء السادس. في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم جنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة مهمة عنوانها مفسدات الصيام، مفسدات الصيام. فتعالوا بنا نتعرف في هذا اللقاء على بعض الأمور وبعض الأعمال التي تفسد الصيام، كي نكون على بينة من أمرنا. ونبدأها بقضية الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان من مفسدات الصيام أن يجامع الرجل أهله في نهار رمضان، فهو يبطل الصيام، ويترتب عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، هذه غير موجودة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فتعالوا بنا لنقف أمام دليل هذه المسألة. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. رقم الحديث 1834 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق هو المكتل أو سلة أو القفة كما يسميها البعض، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق بها. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين أي الحرة الشرقية والغربية في حدود المدينة المنورة. قال: فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، والحرة عبارة عن صخور سوداء. المدينة من حدودها الشرقية والغربية هناك الحرة أي منطقة فيها صخور سوداء. فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه لأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أطعمه أهلك، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. وهذا الحديث فيه فوائد. أولى الفوائد في قول الراوي أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: بينما نحن جلوس عند النبي. يا لها من منقبة عظيمة ومفخرة حق لهم أن يذكروها في مقدمات رواياتهم. بينما نحن جلوس عند النبي، فمن أعظم المجالس مجالس العلم والعلماء، وما بالكم كان المجلس لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، سيد الخلق قليل الحق صلوات ربي وتسليمات عليه. بينما نحن جلوس عند النبي، هذا أيضا يدل على حرصهم على طلب العلم، حرصهم على مجالس العلماء. إذ جاءه رجل فقال، وهذه فائدة ثانية. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا عنت لهم مسألة سألوا النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده يعلمنا عندما تعرض لنا مشكلة شرعية في مسألة من المسائل أن نطبق الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسأل أي أحد، لأننا في زمن للأسف كثر فيه المدعون، خطورة كمان في وسائل التواصل الآن أن كل أحد يتكلم في الدين، وهذه آفة لها مساوئها الكثيرة، لأنه يتكلم صاحب العلم وغيره، وهذه مشكلة. وللأسف صنع لنا الفيسبوك وتلك الوسائل صنعوا لنا علماء بلا علم، ودي مشكلة خطيرة جدا. كل يجلس خلف الكيبورد أو خلف الكاميرات ويتكلم، هل هذا من أهل العلم؟ هل معروف بالعلم؟ هل يشهد له بالعلم؟ دي مشكلة تانية. فإذن لابد أن نتحرى الدقة في طلب العلم، ونعرف من نسأل، هذا ديننا، فلابد ألا نسأل إلا أهل العلم المعروفين بالعلم المشهود لهم بذلك. إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وقالها محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذا كان السلف الصالح لا يأخذون العلم عن الصحفي ولا عن المصحفي. الصحفي الذي أخذ علمه من الكتب فقط، ولم يجالس العلماء، ولم يأخذ عن العلماء، ولم يتربى على يدي العلماء. من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، والكتاب كما تعلمون شيخ مضل، لأنك بين دفتيه لا تستطيع السؤال، وإن كان هناك تصحيف ربما وقعت في الخطأ الجسيم. لذلك الذي يضع لك مفاتيح العلم هم العلماء، فلا بد أن تأخذ المفاتيح على أيدي العلماء أولا، ثم بعد ذلك تنطلق إن أجازوا لك ذلك. ودي قضية مهمة أوي في مقام طلب العلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعبادته. حتى ينظروا إلى سمته وعبادته. السمت مهم أوي، يعني إيه؟ ينظرون إلى العالم الذي جاءوا للأخذ عنه، هل فيه سمت النبي؟ هل فيه سمت السنة أم لا؟ الثاني ينظرون إلى عبادته، هل هو عابد؟ هل هو تقي يعمل بكلام الله وسنة رسوله أم لا؟ إن احنا في زمن يا إخوة ربنا عافينا وإياكم الآن في بعض المظاهر العجيبة جدا في الدعوة، ندعو الدعاء أن يربأوا بأنفسهم عن ذلك. من ذلك مثلا ما يسمى بالدعاة الجدد، اللي يظهر مثلا في الفيديو ببنطلون جينز ضيق، أو بكوتش بينور، أو بتشيرت لونه أحمر، أحمر خالي من الألوان، مع أن في مناهي عن المزعفر والأحمر الخالص وإلى آخره. دي مشكلة تانية، لأنك بذلك بتفقد الدعوة هيبتها، تفقد الدعوة هيبتها، ودي مشكلة. فلازم عندما ندعو لابد على الأقل في مناط التبليغ والدعوة إلى الله أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم سمتا. رضي الله عن الإمام مالك ابن أنس، كان لا يحدث إلا بعد أن يلبس أفخر ثيابه ويتطيب ويتوضأ ويتعمم ويجلس جلسة المتمكن، ثم يقول: الآن أنا لمالك أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يقول مالك رضي الله عنه: ما أخذت العلم عن أيوب، أي السختياني، حتى رأيته إذا ذكر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يدي. شوف هنا دقة العلماء في الأخذ، ودي قضية مهمة أوي. الآن يا إخوة حقيقة يعني في بعض الأحوال كمان أنا يعني أريد أن أهمس همس ناصح أمين، والله أنا فقط أريد أن أخذ بيد إخواني إلى السداد وإلى الطريق. يعني كثيرا ما الآن يعني تجد بعض الدعاء يعني على غير الهيئة في الفيديوهات، سبحان الله. طب لماذا؟ وبعضهم سبحان الله يعني بقت موضة الآن الدعوة داخل السيارات، وأنا أجد في نفسي حرجا من هذا سبحان الله. يعني لماذا الدعوة داخل السيارة وأنت تسوق مثلا؟ ده معظم الدعاء الآن سبحان الله، هل هو تقليد؟ طيب أنا أود بس أن أهمس في أذن أحبابي اللي هو سائق السيارة، أليست للطريق حقوقا؟ سبحان الله، كيف أدعو وأتكلم وأنا أسوق؟ يا إما أن أنتبه للطريق حتى لا أقع في حرج شديد، خطأ بسيط جدا ربما يؤدي إلى قتل خطأ، ربما إلى كذا، ودي مشكلة تانية، ربما لا أتمكن من السيطرة على سيارتي وأنا أدعو. فأنا أريد لها يعني سبحان الله أريد لها مخرجا لا أجد حقيقة. اوعى تقول لي النبي كان يدعو في كل شأن وكل أحيان. نعم كان يركب دابة يعني يتحكم فيها، إذا كان يركب الناقة أو البعير، يركب الحمار ويسير في طرقات خالية لا كطرقاتنا، يعني سبحان الله الطرقات عندنا ليست كالطرقات قديما، والدابة يعني سبحان الله عمرنا ما شفنا مثلا دابة زي حمار مثلا عمل حادث مع حمار آخر. لكن هذه سيارة بارك الله فيك. فأنا كثيرا أكون يعني أنا لا أسوق، أركب بجوار أخ من الإخوة، والله أنا راكب جنبه وأنا خايف من الطريق، وكل شوية أذكره بالله خلي بالك يا ولد الله يرضى عليك، خلي بالك من كذا، فكيف ندعو يعني أنا لا أسوق ولا أستطيع، كيف أدعو وأنا ما بالك بالسائق يعني، معذرة حبيبي الله يرضى عليك والله بحبك في الله. وربما تكون هذه نوع من أنواع الفتنة لغيرك، في ظل ضيق الناس وقرب الناس وأحوال الناس وبعض الدعاء، يعني احنا عايزين بس نرحم الناس الله يرضى عليكم الله يبارك فيكم. ماذا لو عدت إلى بيتي وجلست على مكتبي وخلفي مكتبتي وأدعو الناس، أدعو الناس، واضح؟ فهذه قضية، إلا أن يكون أمرا طارئا وأمرا عاجلا، هذا بيرجع للحال والمقام. فمعذرة أحبابي الله يرضى عليكم، وتلاقي برضو بعض الدعاء سبحان الله لابس تيشيرت مش عارف ايه، وبعدين قميص على الموضة كده وفاتح الزراير، سبحان الله، مهلا أخي الله يرضى عليك. فالسمت الله يرضى عليكم يا إخوة الله يبارك فيكم، سمت الدعوة. وإن كنت يعني قد يعني تجاوزت أمرا فاغفروا لي، فوالله ما أقول إلا من منطلق الحب، لأنني أحب الدعوة وأحب الدعاة إلى الله وأريد لهم الخير، أريد أن أخذ بأيديهم إلى المنهج. فعندنا في بيتك كما نفعل الآن، نجلس وفي إحنا الآن في المسجد عبر البث المباشر، نحاول جاهدين أن نتأسى بنبينا في سمته وفي دله، لأن دي قضية مهمة أوي. إنما ما نراه في واقع الناس اليوم من بعض الدعاء يعني محتاج لوقفة، يعني وقفة محب بقى، لازم نأخذ بأيدي بعضنا إلى رحمة الله، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي، ومن أئمة المسلمين العلماء والدعاء، ومن النصح لهم أن نأخذ عنهم العلم وأن نتأدب معهم، وإن أخطأوا ذكرناهم بأدب وبينا لهم الأدلة وأخذنا بأيديهم إلى رحمة الله، لأنهم أمانة عندنا كما نحن أمانة بين أيديهم. فهذا من باب التناصح، والله أنصح، لأن حقيقة أن الأمر زاد عن الحد، حتى بعض الشباب الصغير الآن يركب السيارة ويدعو سبحان الله ويربط الحزام وماسك الميكروفون وشغال. لا يا أخي الله يرضى، طيب الله يرضى عليك، ماشي الآن أنت محتاج الآن دعوة وأنت في السيارة، الله يرضى عليك، قول أمين، اركن على جانب الطريق الله يرضى عليك، قف بسيارتك على جانب الطريق واعمل الخاطرة أو الكلمة، لكن الله يرضى عليك، بلاش وأنت تقود السيارة. أنا بخاف عليك، وحق ان انا اخاف عليك لانك تهمني، وبخاف على حقوق الطريق ان يتعدى عليها ممن يتكلمون بالدين. قال الله وقال الرسول، سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال اياكم والجلوس في الطرقات، اي احذركم من الجلوس في الطرقات. الصحابة طبعا منازلهم كانت ضيقة ولا تتسع، وكانوا لا يجلسون في الطريق الا لضرورة شرعية من مشاورة في أمر الدين ونصرة الإسلام وبحث في مسألة شرعية أو السؤال عن النبي أو السؤال عن بعضهم البعض، يعني لا كمجالسنا اليوم، ربنا عافينا وإياكم. فقالوا يا رسول الله إن هي إلا مجالسنا نتحدث فيها، يعني أنت تعرف حالنا وواقعنا وهذه المجالس للضرورة. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فإذا أبيتم إلا المجلس، يعني إذا كان المجلس لضرورة شرعية وبدون مخالفات، فأعطوا الطريق حقه. الله أكبر، النبي جعل الطريق بمثابة الإنسان اللي له حقوق علينا لازم نرعيها ولازم نأديها، فأعطوا الطريق حقه. قالوا يا رسول الله وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم رد السلام وكف الأذى وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغض البصر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والشاهد هنا وكف الأذى، أن تقود وأنت تحاضر أو تدرس ربما تقع في الأذى لنفسك أو لغيرك. دي سيارة أخي والله ما هي إلا لحظة، سبحان الله، لحظة فارقة، سبحان الله، خلل في السيارة مشكلة. فنقول لأحبابي من الدعاء من الشباب رضي الله عنكم جميعا، قولوا أمين. هذه دعوة المحب، إذا أردتم أن تدعوا وأنتم داخل سياراتكم الله يرضى عليكم. اعمل باركينج بلغة الغرب على جانب الطريق، قف في مكان للوقوف مخصص، قل محاضرتك، قل كلمتك، ثم واصل طريقك، أنا بخاف عليك. ويا حبذا كما ذكرت لك ننأى بأنفسنا عن ذلك ونجلس إما في مسجد أو في مكان مهيئ للتدريس كحجرة المكتبة على مكتبك وهكذا، الله يرضى عنك. ليه؟ لأن الأمة الآن تحتاج إلى الأسوات والقدوات. يعني الفجوة الكبيرة في مقام التربية إن بقى عندنا فجوة بين القول والعمل، ودي قضية خطيرة قوي. نريد أن نعود للهدي بقى، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، قولوا أمين أمين. فدي قضية مهمة قوي. فكان السلف الصالح لا يأخذون العلم عن صحفي. ليه يا إخوة؟ الصحفي خطأه كثير لأنه لم يجالس العلماء ولم يأخذ عنهم، ودي قضية. أبو المصحفي اللي أخذ القرآن من المصحف ولم يجالس العلماء مشافهة، القرآن لا يؤخذ إلا مشافهة من أهل العلم، واضح؟ وهو ابن عبد البر كمان فقيه الفقهاء في زمانه، الفقيه المغربي، يقول لنا كانوا لا يأخذون العلم إلا بعد أن ينظروا إلى السمت وإلى العبادة. فيا حبذا أن نعيد للدعوة هيبتها يا دعاة الإسلام، بارك الله فيكم. وبعدين من ضمن المحدثات والبدع أن يقول لك دعوة الشباب. يا إخوة الدعوة مش للشباب فحسب، النبي جاء بالعالمية عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب دي دعوة الشباب، طب الشيوخ ما بالهم، والأطفال ما بالهم، والأخوات ما بالهم؟ يا إخوة استقيموا يرحمكم الله. يقول لك احنا عشان نجيب الشباب، لا يا إخوة، الوسائل لها أحكام المقاصد. وانا عشان أجيب الشباب أفقد الدعوة هيبتها؟ ما هكذا يا إخوة، تورد الإبل يا سعد كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي قضية مهمة قوي فننتبه. تقول لي عم الشيخ يعني هو الرجل له زي، لا ما قلتش له زي معين، أنا ما قلتش يا حبيبي إن البنطلون لا يجوز للرجل، بالعكس إلبس بنطال وإلبس بدلك بلغة الغرب كوستيم، إلبس اللي أنت عايزه بشرط ابعد عن المناهي الشرعية. لكن في مقام الدعوة الأمر يختلف، أنت الآن تبلغ عن الله وتبلغ عن رسول الله، دي القضية بقى. النبي قال بلغوا عني ولو آية، شوف جملة عجيبة جدا، فيها تكليف وفيها تشريف وفيها تخفيف وفيها تعريف. بلغوا عني ولو آية، التكليف في قوله بلغوا أمر يفيد الوجوب للمستطيع بشرط العلم والعدل والرفق، بلغوا، هذا التكليف. التشريف في قوله عني، أنت بتبلغ عن النبي، أقل شيء من يبلغ عن النبي أن يتأسى به سمتا ودلا وهديا، سبحان الله. إن المحب لمن يحب مطيع، وأنت الآن في مقام تبليغ عن النبي، فعلى الأقل تحرى سمته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأنت تدعو إلى الله عز وجل مبلغا، بلغ عني، هذا تشريف إنك بتبلغ عن سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولو آية، ولو، هذا التخفيف، شيء بسيط جدا، آية من القرآن، حديث عن النبي، بعد أن تضبطه وتفهمه تبلغه للناس. وبعد كده التعريف في قوله آية، آية علامة فاصلة أو أعجوبة حاصلة أو بلية نازلة، هذه معانيها عند لغة في لغة العرب، وهنا معناها الحديث أو الآية من القرآن، علم حصلته. فأنا أنصح لأحبابي من الدعاء الشباب خاصة، اهتموا بالدل والهدي والسمت، دي مهمة قوي في مقام الدعوة، حتى لا تفقدوا الدعوة هيبتها، حتى لا تفقدوا الدعوة هيبتها، ودي قضية مهمة قوي. إذا نرجع ونقول من ضمن فوائد الحديث، إذا سألنا نسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إياك أن تسأل من لا تعرف عنه شيئا من العلم. أحد علمائنا ومشايخنا كنت معه في محاضرة كنا في بلدنا مصر في محافظة من المحافظات، وكان عندنا محاضرة في أسبوع دعوي، وانطلقت مع الشيخ، وكانت المحاضرة للشيخ عقب صلاة المغرب، ودخلنا المسجد وتركعنا وانتظرنا قبيل المغرب بحوالي نصف ساعة تقريبا، وإذا بأحد عمار المسجد يدنو من الشيخ: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، عندي مسألة شرعية وأريد فتوى. الشيخ قال جملة عجيبة، قال: هل تعرفني؟ قال: لا. قال: فكيف تسألني وأنت لا تعرفني؟ وكان درسا عمليا تربويا. ثم قال الرجل هامسا: انتظر بعد المحاضرة وبعد أن تستمع إلينا، عندها يمكنك أن تسأل. فالشاهد: لا تسأل إلا من تعلم عنه العلم ويعرف بالعلم ويشهد له بالعلم، لأن دي أمور شرعية. فهذا الصحابي أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من الفوائد أيضا رفق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما عرض المخالف مسألته. هذه مخالفة، أتى أهله في نهار رمضان، ما غضب عليه النبي وما أغلظ له القول، بل أفتاه عليه الصلاة وأزكى التسليم وخيره على حسب استطاعته. ودي قضية مهمة أوي، إن بعض المشايخ أحيانا يعنف ويغضب ويصور، فبيكون صدا عن سبيل الله منفرا. مهما كان جرم السائل، عليك أن تجعل له مخرجا شرعيا بالدليل، وعليك أن تسمع منه فتوى وتجيب. كان النبي يسأل فيجيب، إلا في مقام تربية طالب علم تجاوز حدا فالمعلم يضبط أمره، إنما جاءك من يسأل فعليك أن تستوعب مسألته وتنصت له جيدا، ثم بعد ذلك إن أردت أن تستفصل عن شيء فعليك أن تستفصل، ثم عليك أن تفتيه بالدليل، لا تعنف ولا تغضب، بارك الله فيك. ودي قضية مهمة. فالنبي مجرد أن عرض عليه الصحابي مخالفته، قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هل تجد رقبة تعتقها؟ هذه الحكم الشرعي. قال: لا. طب كلام جميل أوي. انتقل به للباب الثاني في الفتوى، للعاجز عن عتق رقبة: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ودي قضية مهمة. البعض يقول لك: صوم 60 يوم، جبت منين؟ هم شهران متتابعان، وممكن الشهر يكون 29 والآخر 30، يبقى العدد كام؟ 59. خلاص كده؟ فما تقولش 60 يوما، قل شهرين متتابعين. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. انتبه معي. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ وفي الحديث رد على بعض من يغالي في بعض الأحكام. الغلو يا إخوة مرفوض في ديننا، ديننا دين الدليل. البعض يقول لك: إيه، لا ده أنت لازم تجرب الصيام، وإن عجزت عن الصيام تبقى تطعم. مين قال لك كده؟ هل النبي قال لهذا الرجل عندما سأله: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وقال له: لا. قال له: لا، روح جرب وإن عجزت نبقى. لا، فيش الكلام ده. كل إنسان يعرف قدرته واستطاعته. بتقول له: تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لك: لا، خلاص يبقى لا. ما تقولوش: لا، لازم تجرب وإن عجزت يبقى أطعم. نقول لك: لا، هو قال لك لا أستطيع، خلاص لا يستطيع. ننتقل إلى الباب الثالث. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرجل ده ما عنده شيء يكفر بيه، خلاص. طيب هنعمل له إيه ده بقى؟ نسكت. فمكث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبينا، أي بينما نحن على ذلك، أتي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعرق فيها تمر، مكتل كده أو مشنة أو كفة أو قصعة إلى آخره، يعني على حسب اختلاف اللهجات واللغات، أو سلة فيها إيش؟ تمر. طبعا في روايات أخرى كان فيها 15 صاع من التمر. الصاع فيه 4 أمداد، ماشي كده؟ يبقى 4 في 15 في 60، يعني المسكين في كفارة الكفارة المغلظة هذه له مد من الطعام. يعني ايه مد من الطعام؟ المد يعني بكفي الرجل المعتدل، يعني تاخد كده طعام بكفيك كده. 4 يبقوا يدونا صاع، اللي هو بيقدر باتنين، الصاع حوالي 2.5 كيلو من أرز مثلا. فالمسكين يكفيه ايه؟ الكفين دول من الطعام. فالنبي راح لما جاله كده العرق هذا قال: أين السائل؟ دي مسألة مهمة قوي، إنه يجوز التصدق من مالك على من عليه كفارة. يعني مثلا فلان عليه كفارة يمين، مثلا يمين عادي هيطعم 10 مساكين مثلا، وهو فقير ما عندوش إطعام، وإنت صاحبه أو قريبه ساري وعندك مال، ترفع عنه الحرج وتقول له الكفارة عندي أنا، إطعام 10 مساكين يكلفوا كم مثلا؟ هنقول بلغة أهل مصر كده 200 جنيه مثلا. طيب يلا اتفضل روح اطعم 10 مساكين، يبقى تكفر من مالك أنت عن أخيك أو عن قريبك أو عن صديقك إلى آخره. ده يجوز في فعل النبي الآن. طبعا أوتي النبي بعرق، دي هدية للنبي، فالنبي كان يقبل الهدية، إذن والهدية تمليك، أصبح ملكا للنبي، فالنبي راح مقدمها لرجل عشان يكفر به. أو إن قلنا إنها من الصدقات، على بعض الروايات النبي كان لا يقبل الصدقات وبيقسمها على الفقراء، والرجل ده عليه كفارة، طب خذها تصدقنا بها عليك أن تكفر به. ودي مسألة مهمة، ودي فيها نوع من أنواع التكافل بين المسلمين، يبقى اللي عنده يكفر عن اللي ما عنده وهكذا. فالنبي قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به، يلا اطعم بها 60 مسكين. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ طبعا شوف هنا كمان خف الدم الصحابة رضي الله عنهم، ده كمان ده في البداية خالص لما قال له: هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ يعني هو لا يستغني عن زوجته رضي الله عنه. فشوف يا جماعة ما أجمل مجالس النبي. إخو النبي كان فيه رحمة عجيبة، صلوات رب وتسليماته عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف هنا مجالس النبي، الصحابي هنا يعلم من يخاطب، إنه يخاطب رسول الله، الرحمة المهداة. فلما النبي قال له خذ الطعام ده تصدق به، أي اطعم به 60 مسكينا، شوف جمال الصحابي كمان، قال: أعلى أفقر مني؟ يعني عايز يقول له المدينة كلها أفقر بيت فيها بيتي أنا، سبحان الله. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، أي يريد الحرتين في المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. طبعا ده أدخل البشر والسرور على سيدنا النبي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، أبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أطعمه أهلك، يعني كمان كفر بيه بس عليك أنت وزوجتك. الله أكبر. ورفع الحرج عن الصحابي الذي جامع أهله في نهار رمضان، وتعلمنا الحكم. يبقى إذا لا يجوز للرجل أن يأتي أهله في نهار رمضان أبدا، لأن الصيام عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. بالليل يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إنما في النهار فلا. ربما يعين بعض المسائل في هذه القضية، يقول لك مثلا الزوج أكره زوجته على ذلك في نهار رمضان. بعض الأزواج ربنا يعافينا وإياكم، يعني ربنا يصلح الأحوال. فما حكم الزوجة إذا أكرهت فلا كفارة مغلظة، لكن عليها قضاء اليوم، إنما إن كانت رغبة فهي كمان عليها كفارة كما عليه كفارة. يبقى ده المفسد الأول من مفسدات الصيام. ثانيا، الأكل والشرب متعمدا، الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان يفسد الصوم، وعليه قضاء هذا اليوم مع التبعات. التوبة والاستغفار، مع التوبة والاستغفار. إنما اللي بينتشر على ألسنة العوام يقول لك لا يكفيه الصيام الظهر وإن صام، وهذا ليس بحديث لا يثبت عن النبي، بل من وقع في الفطر عليه القضاء مع التوبة إن كان متعمدا عليه القضاء. ثالثا، إنزال المني يقظة في نهار رمضان، إنزال المني يقظة في نهار رمضان باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم، وعليه ما على من أكل أو شرب متعمدا. عشان كده بنقول من لم يملك إربه ما يقربش من زوجاته بقى في نهار رمضان. اللي بيسأل يا عم الشيخ حكم القبلة في نهار رمضان، النبي كان يقبل زوجاته في نهار رمضان ولكنه كان أملك لإربه، يضبط النفس عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن كان يضبط الإرب لا حرج إنه يحضن الزوجة ويقبل، لا حرج. إنما الذي لا يستطيع نقول له انتبه، انتبه الله يرضى عليك، مثلك يكره له ذلك، إنه ربما يؤدي لإيه؟ إلى الإنزال فيفسد الصوم وتفطر، ودي مشكلة. نقول لك انتبه بقى الله يرضى عليك، لأن بعض الناس فيه ضعف، فنقول له ما تقربش في نهار رمضان. ودي قضية مهمة، والله يبارك فيكم. طبعا قضية الاستمناء باليد إخوة من المناهي الشرعية، برضو الشباب ربنا يحفظهم من كل ضرر ومن كل سوء، من المناهي الشرعية. الله تعالى يقول في كتابه في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي معتدون على حدود الله رب العالمين. منها استدل العلماء بحرمة الاستمناء باليد سواء للرجال أو النساء، فينبغي أن ننزه أنفسنا عن تلك المخالفات، وعلينا أن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. فإن كانت في نهار رمضان أفسدت الصوم وأبطلته، وجب القضاء مع التوبة وهكذا. وطبعا القضايا دي مهمة قوي أن نتعرف عليها إخوة، وده اللي بنسميه لا حياء في تعلم الدين. ما تقولش بقى لا حياء في الدين، لأن ديننا كله حياء، ده النبي قال والحياء شعبة من الإيمان، فكيف تقول لا حياء في الدين؟ بالعكس، النبي قال إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. إنما نقول لا حياء في تعلم الدين، يبقى في باب التعلم اسأل ما عنا لك، إن ده دين ولابد أن تعرف الأحكام حتى تصح عبادتك. أيضا من مفسدات الصيام حقن الإبر المغذية في نهار رمضان التي يستغنى بها عن الأكل والشرب وعليه قضاء هذا اليوم. يعني حقن مغذية، عارفين الكلوكوز محلول الماء بالملح أو السكر أو ما شابه ذلك، اللي الإنسان يتعب يروح يعلق له الكانولا كده ويعمل له محلول كده، ده غذاء، ده بيكفيه عن الغذاء فده مفطر. يبقى الحقن اللي فيها غذاء أو فيتامينات خاصة بالفيتامينات نقول لك تؤدي إلى الفطر في نهار رمضان. أما سائر الحقن في الوريد أو في الدم حتى الحقنة الشرجية لا تفطر، لا تفطر. يقول لي يا عم الشيخ هروح لطبيب الأسنان هاخد حقنة بنج، لا تفطر. هاخد يا عم الشيخ حقنة في الوريد، لا تفطر. خلاص كده وهكذا. طيب، من المفسدات أيضا خروج دم الحيض أو النفاس عند المرأة، يحرم على الحائض والنفساء الصوم، يحرم، وجب عليها الفطر ويحرم عليها الصوم وعليها قضاء الأيام بعد رمضان، ويسقط عنها قضاء الصلاة، لا قضاء للصلاة إنما تقضي الصوم. طيب، يبقى إذن خروج دم الحيض خلاص أوجب الفطر، يجب عليها أن تفطر. أيضا من المفسدات التقيؤ عمدا في نهار رمضان، التقيؤ عمدا، لكن إن غلبك القيء أكمل صومك. يعني إيه التقيؤ عمدا؟ يعني واحد ما يقول لك نفسي غم علي فيروح عامل يروح حاطط الأصبع داخل الفم عشان يرجع، يستقي عمدا، ده اللي يفسد يومه وعليه القضاء. إنها مثلا هو مثلا بعض الناس يعني لما يركب مواصلات ربما يجيله كده زي غشيان أو دوخة ويرجع، لا يستطيع، فده اسمه زرعه القيء، ومن زرعه القيء لا شيء عليه، يتم الصيام، يتم الصيام. الدليل ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه في كتاب الصوم، باب ما جاء في من استقاء عمدا، رقم الحديث 720، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، أو كما قال النبي. يبقى اللي زرعه القيء لا شيء عليه، إنما من تعمد القيء عليه القضاء، عليه القضاء. هذا عن المفسدات. طيب ننتقل لمسألة أخرى، ما يباح أثناء الصيام؟ يعني في بعض الأمور مباحة والبعض يعتقد عدم إباحتها لجهله بالأحكام، فمنها: واحد، استعمال السواك في نهار رمضان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائمين. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه لا حرج، يعني حتى اللي بيستاك لا حرج إنه يبلع الريق. فالسواك في نهار رمضان جائز بل من السنة، ولا حرج في ذلك. البعض بس كره السواك المعطر اللي فيه رائحة، الآن بقى في بعض أنواع السواك بالعطر، يعني بريح الريحان أو بريح الفل والياسمين، وانتوا بقى خبراء في هذا، فيكره ده في نهار رمضان، إنما السواك المعتاد لا حرج به في نهار رمضان. قال الحافظ في الفتح: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب، يعني السواك اللي فيه مبلل بالريق، لا حرج، لا حرج، لا يكره. أيضا من المباح في نهار رمضان استعمال الطيب في نهار رمضان، العطر يا إخوة لا حرج، لا حرج من استعمال الطيب. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما أخبر رسول الله. فالطيب سنته وهديه عليه الصلاة، فلا حرج بالطيب في نهار رمضان. اختلف بس بعض العلماء في عطر العود النفاذ، ما تجيبوش عند الأنف، لكن أنت طيبت لا حرج. من المباح أيضا استعمال معجون الأسنان مع التحرز من وصول شيء إلى المعدة. الجماعة بتوع معجون السنان لا حرج، اغسل سنانك عادي جدا في نهار رمضان بالفرشة ولا حرج، بس احتاط فقط إن الماء لا يصل إلى الجوف. يقول لي عم الشيخ حتى لو المعجون له طعم، حتى لو له طعم، هو فيه معجون بدون طعم، لازم له يكون له طعم، لا حرج، أنت مش هتاكله، أنت بتنظف الأسنان وبعدين تمج الماء ولا حرج. أيضا من المباحات استعمال بخاخ الفم المخصص لعلاج الربو، لأن البخاخ إخوة كما قال المتخصصون من الأطباء ما لا يوجد به سائل، عبارة عن بخار لتوسعة الشعب الهوائية ولا يصل سائل للجوف. إن الآن صدرت بعض الفتاوى من بعض الجهات تقول أنه يفسد الصوم، ولكن هذا ليس بصحيح. البخاخ، بخاخ الربوي في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم وفق قول المتخصصين من الأطباء، لأنه توسعة فقط للشعب الهوائية. أسأل الله الشفاء لكل مريض. كذلك أخذ الحقنة الشرجية عند الحاجة، أي الحقنة الشرجية اللي بتأخذ في الدبر عند بعض الأدوية أو العلاج أو التنظيف أو كذا، بيكون عبارة عن محلول في إناء وله زي مبس أو خرطوم كده في الدبر عشان ينظف، لا حرج. اختلف فيها العلماء، لكن شيخ الإسلام رجح أنها لا تفطر. أيضا ده مهم أوي للمرأة المسلمة، تذوق الطعام عند الحاجة مع الاحتراز من بلع شيء. عند الحاجة يعني ايه؟ بعض الازواج بيكون صعب شوي، عصبي قوي، وربما يكون نكدي قوي قوي قوي، وربما لو الطعام مثلا الملح كده زاد حباية تبقى مشكلة، يا سلام لو نقص حبيتين تبقى مشكلتين، والزوجة يعني مغلوبة على أمرها ومش عايزة نكد، لأن دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. ده أنا عايز أنبه الأزواج، الله يرضى عليكم، إحنا في نهار رمضان والصيام صبر ورحمة، اوعى تكون من اللي أول لما تدخل البيت يقولوا لموا عيالكم الصايم جالكم، تبقى مشكلتك مشكلة. تجد يعني الأم مغلوبة على أمرها أو الزوجة، مجرد ما يرجع الزوج من العمل تقول لأولاد اسكتوا مش عايزين مشاكل، ليه يا حاجة الصايم جه؟ الصايم هيخرب بيتنا. يا صايم الله يرضى عليك، مش هو ده رمضان. فاوعى تغضب، اوعى تنكد، أيام حلوة خليها حلوة، أيام بركة خليها بركة، الله يرضى عليك، اسمع مني. فنقول للأخت بقى المكرهة يا عيني دي المغلوبة على أمرها، وانت عارفاه الشوربة لازم تكون بمعيار، ومش عارف الطحينة لازم تكون بمعيار، يا أخت الله يرضى عليك ابقي ذوقي، بس ما تاكليش وتبلعي، ها على طرف اللسان كده ثم مج ذلك. ده للحاجة، ومش الأخت بس، وحتى الإخوة اللي زي حالتنا اللي بيطبخوا إذا كان جاي لهم ضيوف ونكديين زي الواد حسام اللي قاعد قدامي ده بيتعبني في الأكل، مش كل حاجة بياكلها، فلازم أدوق له كده عشان مش عايزين مشاكل، ما بياكلش حاجة حارة، ما بياكلش كذا، مع انه تونسي وبياكلوا الهريسة، مش عارف ده طالع تونسي لمين ده. المهم، فيجوز تذوق الطعام عند الحاجة مع الاحتراز من بلع شيء. ايه كمان يا اخوة من المباحات؟ تقبيل الزوج لزوجته اذا كان املك لقربه اي حاجاته يعني قوي، و قرئت بكسر الهمزة وسكون الراء لإر به أو لأر به، نعم إر به أي عضوه، والقراءة الأولى أشهر ورجحها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني يملك الشهوة ولا يندفع. يندفع نقول له لا الله يكرمك اقطعوا عنه القبلة على طول، ممنوع، اقطعوا عنه اللمس، مش النت بقى، اقطعوا عنه ما نبعد عنه. الدليل ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب المباشرة للصائم، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلوات ربي وتسليماته عليه. يقبل ويباشر، يعني يباشر يعني يحضن زوجته، يضع يده عليها، يقبلها، الذي يملك نفسه لا حرج ولا يكره له، يباح. ثامنا، تأخير غسل الجنابة أو غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر لا حرج، يعني مثلا ربما تكون الأخت كانت حائضا وانقطع دمها قبيل الفجر مباشرة مثلا، يعني نقول لا حرج إن أخرت الغسل بعد الأذان وبعد طلوع الفجر، المهم تغتسلي قبل الشروق عشان تصلي الفجر إيه في وقته، يبقى الغسل من أجل الصلاة ولا علاقة له بالصوم. كذلك قام من نومه قبيل الفجر جنبا، خلاص دخل عليه الفجر لم يغتسل لا حرج، النبي كان يقوم جنبا من إتيان أهله ثم يغتسل بعد لا حرج، ولا يؤثر هذا على الصيام. الدليل ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا، رقم الحديث 1825، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم لأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يباح للصائم والصائمة علاج الأسنان في نهار رمضان، وأخذ البنج وحفر الضرس وقلع الضرس والغرغارة، بس اوعي تدخليها داخل ايه غرغر وايه وايه اخرج الماء، وهذا كله مباح ولا حرج. ايضا مما يباح وده خاص بالاخوات، ما يدخل الفرج من تحاميل المسمى باللبوس. يعني بعض الاخوات بيكون عندها نوع من انواع الالتهابات وما شابه ذلك، فطبيبه النساء تكتب لها تحاميل يعني لبوس يوضع في موضع الولد، خلاص كده، فلا حرج، لا حرج في نهار رمضان. او مثلا بعض المراهم او الغسول او منظار مهبلي، يعني بعض الاخوات لما تروح عند طبيبه النساء بتعمل لها منظار، خلاص كده لا يؤثر على صحه الصيام. او مثلا الطبيبه تدخل الاصبع للفحص الطبي، لا حرج، لا حرج ولا يؤثر على الصيام. ايضا مما يباح في نهار رمضان قطره العين والاذن، القطره لا حرج. استعمال الكحل للمرأة لا حرج حتى وإن وجدت طعمه، لا حرج. وطبعا الكحل يكون في البيت للزوج. تحليل الدم لا حرج. اللعاب لأنه من الريق، بعض الناس يعني يخوفهم، اوعى تبلع ريقك يا خرابي، تلاقي بعض الناس ماشي عمال يتف على طول، يا ابني مش كده، الله يصلح حالك، ابلع يا ابني لا حرج. الريق ما دام داخل الفم لا حرج، ده احنا بنشوف عجايب والله من بعض المفتين الله يهديهم، خلاص كده. أما البلغم الغليظ فيجب إخراجه. طب إن بلعه من الداخل لا يؤثر على الصيام، ولكن في نوع من القذر يعني، فلازم تنحيه عنك وتخرجه. خروج المذي لأي سبب لا يفسد الصيام، طبعا في أنواع من الماء بيخرج من الرجل، منه المني وده يفطر إذا خرج بشهوة. اتنين، المذي والوادي بيعتبر سائل أبيض يخرج عقب البول أو أصفر، خلاص بدون شهوة وبدون دفق، فهذا لا يؤثر على الصيام. اغسل مذاكيرك وتوضأ كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا مما يباح التبرد بالماء في نهار رمضان لكسر شدة الحر. في بعض البلدان بيكون الجو حر شوية والعملية ملزقة خالص، فتقول أخد دش، خدي دش، وانت خد دش، اتدوش يعني استحمى، لا حرج، ما في شيء، ما في شيء. طب ننتقل عشان إكمالا للفائدة، ناخد بس المكروهات بقى، في بعض المكروهات كده في أثناء الصيام. من مكروهات الصيام ما يلي: ذوق الشيء ومضغوه بلا حاجة. ما عندهاش بقى الأخت ضرورة أنها تذوق الطعام، زوجها الله يبارك له كده بيتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويعني أي حاجة بترضيه ولا يعيب طعاما قط، وزي العسل كده وهين لين، ها ما ينفعش تزوق انت بقى يا اخت الله يرضى عليك، سيبي بقى كده اعملي واجتهدي، انت اصلا خبيره شيف، انت شيف وعارفه المقادير، فتوكلي على الله. فيكره لك ان تتذوقي بلا حاجه. اتنين، يكره مضغ العلك اللي هو اللبان يعني غير المصحوب بسكر. يعني في بعض انواع من العلق الناس بيسموه في بلادنا كده اللبان الذكر، عارفينه انت عارفه في تونس؟ طيب الحمد لله. وانا مش عارف ليه سموه اللبان الذكر، مش مشكله. شمر، شفت سبحان الله، ما سموهوش شمر يا ابن الايه، ماشي الاخوات هيفرحنا قوي. فالمهم اللبان الذكر ده يجوز في نهار رمضان خلاص مع الكراهه، يفضل بلاش يعني، لان احيانا يبقى بيكون ده نوع انواع العلاج عشان الفكين، فإن كان كذلك لا يؤثر على صحة الصيام. لكن بقى اللبان التاني اللي فيه الحلويات ده لا يجوز، اللي بالفراولة وبالموز والجمال، لا 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 لا، ده ما ينفعش. احنا بنتكلم على الايه، الغير مصحوب بسكر اللي هو اللبان الذكر المر، ماشي. يكره فقط، يكره القبلة والمعانقة والمس لمن يحرك المس شهوته كما ذكرنا. يكره جمع الرقل للابتلاء، ما تجمعوش، هو وهو بيتبلع لوحده، مش تقعد بقى تجمعوا لي وتروح تبع باله، ماشي احنا هنلعب بقى ولا ايه؟ هو احنا كل ما نيسر عليك تتعبنا؟ هتعملوا مشروب يعني ولا الله يرضى عليك؟ طيب ايضا مما يكره ما يضعف الصائم كالفصد والحجامة، يكره فقط، لأن قضية الحجامة خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إنها بتفطر لكن الراجح أنها لا تفطر، لكن يكره في نهار رمضان لأنها بتضعفك، خلاص كده. أيضا من المكروهات المبالغة في المضمضة والاستنشاق، حديث النبي بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، ما تبالغش أو أنت صائم في المضمضة والاستنشاق، يعني بالرفق كده. أيضا يكره الإكثار من النوم بالنهار، لأن شهر عبادة وطاعة، ما تنامش كتير قوي إلا إن اضطررت الحاجة. يكره أيضا فضول القول والعمل، بقى الحاجات اللي بيتكلم في أي حاجة كده، الفضول بلاش منه خلاص كده. بكده يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، لأن لسه في مسائل مهمة بقى، تنبيهات مهمة بقى عن أهل الأعذار، زي المريض وأنواع المرض والمسافر وأحوال، يعني حاجات كده مهمة قوي محتاجة الوقفة غير الوقفة. فنكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنستقبل أسئلتكم إن وردت أسئلة إن شاء الله. أيوة في والله. طيب، ورد من الأسئلة أولا أخويا أحمد الجلالي أبا عمر، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا وفيك بارك. أخ يسأل، يعمل في توصيل الطعام ومن ضمن الطعام يكون في البيتزا أو غيرها لحم خنزير، فما حكم ذلك جزاك الله خيرا؟ بوركت. طبعا في الغرب يا إخوة قل أن تجد عملا ليس مختلطا فيه الحل مع الحرمة، يعني بيتزا مثلا الأصل فيها أطعمة كلها مباحة وحلال، لكن بيدخل حتة كده خلاص كده. فنقول للأخ ده إن كنت محتاجا للعمل ومضطرا له ولم تجد عملا خالصا في الحل، فلا بأس أن تعمل بذلك ثم تتصدق بجزء من مالك تطهيرا لهذا الاختلاط في الشبهة، ثم تبحث عن عمل آخر، إن وجدت اترك، والله أعلى وأعلم. بيقول، لماذا حرم الإسلام للمرأة الزواج بمسيحي وحلل للمسلم الزواج بمسيحية؟ يا جمالك. لأن هذا ولدي حكم الله عز وجل، هذه البداية. ثانيا، لأن المسلم، انتبه معي، يؤمن بموسى عليه السلام فله أن يتزوج من أتباع موسى، المسلم يؤمن بعيسى عليه السلام فله أن يتزوج من أتباع عيسى، خلاص كده. ونقول لغير المسلم، إن آمنت بمحمد زوجناك، نعم زوجناك. ثم إن المسلم عنده إيمان بحرية الاعتقاد مع الدعوة والنصح والإرشاد، ولا يجبر أحدا، بخلاف غير المسلم أبدا ما عندوش ده كله، خلاص كده. بيقول، شوف هادي أخت تسأل على زوجها متوفى حاليا، استنى بس ما نشوف السؤال. تقول، كان زوجها يصوم رمضان دائما، ومرة سافر إلى فرنسا عند أخوه، قعد شهرين، فجاء رمضان وأفطر عمدا، ثم بعد رجوعه إلى البلد قعد سنوات ثم توفي. السؤال، ما دام عليه، ماذا عليها أن تفعل الزوجة حتى ترفع عليه الحرج؟ لا شك أنه آثم، ونسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له، فعلى أوليائه الصيام عنه لرفع الحرج عنه، يصوم الشهرين اللي عليه دول. بيقول أخويا سفيان، مرحبا، عليكم السلام عليكم. بيقول، أحسن الله إليكم ورفع قدركم وغفر الله لكم، آمين حبيب. عندي بعض الأسئلة. بيقول، في شخص أهدى لي لأهلي ثوبا جديدا، وسمعنا عن هذا الشخص أنه يستعمل بعض السحر والحروز، هل في هذه الحالة جاز أن تسمي وتلبس الثوب خوفا من السحر؟ لا، إن كنتم علمتم عنه ذلك فيفضل عدم لبس الثياب، لأن من عرف بالسحر فلا يؤتمن، لا يؤمن. فنقول لك تخلص من هذه الثياب، ربما يكون قد عقد عليه عقدا فيسبب إشكالا في حياتكما، والله أعلى وأعلم، خلاص كده. ويفضل تمزيق هذا الثوب حتى لا تؤذي الناس ما دام معروف بالسحر، وندعو له بالهداية، الله يهديه. 2، علاج الوسواس القهري. علاج الوسواس القهري، أولا إن أنت لا تسترسل معه وتخالفه، ثانيا تشوف طبيبا نفسيا، إن ده علاج، ده مرض ومحتاج لعلاج، بعد الأخذ بالأمور الشرعية من أذكار وتحصينات واستقامة على أمر الله، بإذن الله تعالى ربنا يرفع عنك مع الدعاء. بيقول، السؤال الثالث، هل يجوز شرب الدواء محتوي على الكحول والجيلاتين عند الذرة، لا اللي فيه الكحول لا، إنما الدواء اللي فيه الجيلاتين. العلماء قالوا أن الجيلاتين إذا تفاعل مع بعض الأمور الكيميائية كالأدوية يستحيل لمكون آخر، ومعلوم أن الاستحالة تجعله حلالا لا حرج. إنما بالنسبة ما أنا بقوله، إذا استحال يحل، إنما لو لم يستحيل فده بتسأل عنه الأطباء. إذا كان الجيلاتين ده يستحيل لمادة أخرى كيميائية فيحل، إنما الكحول لا. أشوف البديل بدون كحول إن شاء الله. بيقول هنا بسمة، مرحبا حفظك الله، بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمسلم أن يتصدق ويتبرع للمسجد وهو عليه دين لا يستطيع سداده في الأجل القريب؟ بارك الله فيك. إذا كان الدين عاجلا ابدأي بالدين الأول يا أخت، ربنا يرضى عليك. إنما إذا كان دين مثلا على أقساط، والحمد لله الأقساط متوفرة حسب الأوقات ولا حرج، فلا بأس فلا تحرمي نفسك من صدقة ولو قلت في المسجد، بشرط ألا يؤثر على سداد دينك إن شاء الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم. بيقول أخويا أحمد مرحبا، بيقول أخ يسأل هل الأنسولين يفطر؟ لا لا لا، الأنسولين لا يفطر، اللي هو حقنة بتاعة السكر دي صح؟ اللي بتتضرب كده في البطن او في اليد، شفى الله كل مريض، لا تفطر. لكن مريض السكر ان كان الصيام يضعفه او يتعبه فله رخصة الفطر، له رخصة الفطر. وعليكم السلام ورحمة الله. بيقول شيخنا الفاضل جزاكم الله خير وجزيتم مثله، ممكن ترسم تفصل لنا خريطة لطلب العلم الشرعي نمشي عليها، خصوصا للناس في بلاد الغرب ولمن لا يستطيع دخول الجامعة لذلك، وهل التفرق؟ أحسنت، ربنا يرضى عليك. طيب حبيبي الغالي، أنا هقول لك على حاجة، في عندنا معهد اسمه معهد الهداية للتعليم عن بعد، إن شاء الله هيبدأ الدراسة عقب رمضان مباشرة. اللينك ربما أخوي حسام ينزله الآن، هيحطه لكم الآن على الموقع عندنا في البث ده، وأنا إن شاء الله هكون أحد المدرسين في هذا المعهد، وفي علماء أفاضل نحسبهم على خير كالشيخ علي الحلبي تلميذ الشيخ الألباني رحم الله الشيخ الألباني، والشيخ عماد رفعت هيدرس العقيدة، وأخويا الشيخ أبو عبد الله السويفي من أهل العلم نحسبهم على خير، وأخويا الشيخ محمد سعد ربنا يبارك فيهم يا رب من أهل العلم اللي نحسبهم على خير، وكذلك أخونا الشيخ وليد الفص في تدريس التجويد وعلوم القرآن. فإن شاء الله هيكون الدراسة عن بعد، يعني عن طريق الإنترنت، وفي مواد تأصيلية شرعية في شتى، وبعدين عندنا كمان الشيخ محمد حسن عبد الغفار ربنا يحفظه يدرس الأصول من علمائنا الكبار. فحاول تشترك في هذا المعهد عضوية، وبإذن الله يبدأ الدراسة عقب رمضان مباشرة بإذن الله. أختنا الفاضلة بتسأل، بتقول أخت عندها مشكلة في الرحم، هل تخبر خطيبها؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. إذا كانت هذه المشكلة تعيق مقصدا من مقاصد الزواج وهو الإنجاب فيجب عليها أن تخبر، يجب عليها. أما إذا الطبيبة قالت لها لا تؤثر على الإنجاب ولا تؤثر فلا تخبر بإذن الله تعالى. يبقى القضية فقط لأن من مقاصد الزواج الذرية، ومعروف حب الذرية عند الرجال، فربما لو كان هذا الأمر يعطل الإنجاب فربما يكون في عقبات ومشكلات فيما بعد، ويتهمها بالتدليس والكذب وكذا وتفسد حياتهم. فمن البداية إذا كان هذه العلة تؤثر على الإنجاب فلا بد أن تخبر، إن كانت لا تؤثر فلا تخبر إن شاء الله، وربنا يشفيها ويعافيها. بتسأل أختنا أيضا ربنا يحفظها ويبارك فيها يا رب، السن المناسب للزواج بالنسبة للرجل والمرأة؟ أحسنتي، المرأة إذا أطاقت الزواج يعجل لها بالزواج، إذا أطاقت خلاص كده، يعني إن كانت تطيق الزواج وتطيق الحياة الزوجية خلاص. وكذلك الرجل إذا عنده قدرة على بناء بيت، لأن النبي قال كده، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني استطاع الباءة يعني عنده القدرة البدنية والصحية على الزواج، وعنده القدرة المالية على بناء الأسرة وبناء بيت. إن عجز فالزواج كما قال العلماء بيأخذ الأحكام الخمسة في الشرع، اللي هي الحكم الشرعي اللي هو الإيجاب والندب والكراهة والحرمة والإباحة، وده على حسب حال الإنسان. فقد يكون الزواج محرما لبعض الناس، كأن يكون الرجل لا قدرة له على إتيان المرأة، فلا يجوز له الزواج، يحرم عليه. وده بيفسر ان بعض علماء السلف لم يتزوج، مثلا يقول لك بعض الأئمة الكبار كالنووي وغيرهم لم يتزوجوا خلاص، وبعضهم قال انشغالهم بالعلم. لا لا لا، مش حكاية انشغال بالعلم، لأن هؤلاء الفقهاء والعلماء يعلمون أن الزواج سنة النبي، لكن أحيانا يا إخوة بيكون عند الرجل مانع يمنعه من القيام بالزواج، وليس من المروءة أن يخبر العالم لماذا امتنع عن الزواج، ليس من المروءة، فيسكت خلاص. فإن كان الرجل لا قدرة له على إتيان المرأة أو تحقيق مقاصد الزواج فيحرم زواجه. فإذا الزواج قد يكون واجبا لمن استطاع يعجل عشان أمن الفتنة، أو قد يكون مباحا لمن يصبر، ما ماشي دماغه أصلا يصبر لا حرج إلى آخره وهكذا. فإذا سن الزواج هي سن الاستطاعة والقدرة على القيام بالأمر، والله أعلى وأعلم. بيقول أخوي عبد القادر السباعي، هل يجوز القراءة من الجوال في الصلوات الفرض؟ قضية القراءة من المصحف أو من الجوال في الفريضة خلاف بين العلماء. القول الراجح أنها مكروهة، يعني إن قرأ لا تبطل الصلاة، ولكن يفضل عدم القراءة في الفريضة، ويقرأ مما يحفظ وإن قل. أما في النفلة على كل حال يجوز. علاء بن نصير أبو عبد الرحمن، وعليكم شو ده أبو عبد الرحمن؟ وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي، مرحبا، سلمني على عبد الرحمن والأهل. بيقول ما حكم الذهب إذا كانت النية لبسه وادخاره مثلا للأولاد أو للضرورة الحياتية؟ ده ما أنت تحدد، إذا كان لللبس زينة ما فيش فيه زكاة. التانية بقى عم الشيخ علاء، للأولاد وللزمان، ده اسمه مال مقوم، اللي هيتشال ويتدخر للزمان والأحوال ده اسمه المال المقوم يا عم الشيخ علاء. فإن بلغ نصابا يعني 85 جراما أو زاد وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، يقوم بالمال قدره كام، ونطلع على كل 1000 يورو لأنك عايش في ألمانيا 25 يورو. بارك الله فيك حبيبي. أبو عمر مرحبا، بيقول نفع الله بكم ونفع بك حبيبي. أخ يسأل، سمع أنه إذا كان الكحول أو الجيلاتين من أصل الطعام فهو حلال. إذا كان من الأصل، يعني إخوة في بعض الأطعمة أصلا بتفرز مادة للحفظ، لا حرج ما دام من داخل الطعام فلا حرج، إنما الحرمة فيما أضفناه نحن، ربنا يحفظك. أخويا مروان مرحبا، بيقول عليكم السلام ورحمة الله، بيقول شيخنا العزيز عزك الله حبيب، بيقول هل يجوز دفع كفارة إفطار المرأة الحامل في شهر رمضان أو بعد رمضان، وهل تجوز ماديا أم طعام؟ نعم يا حبيبي، مدام هي دخلت عليها رمضان وبتفطر تبدأ تخرج يوم بيوم براحتك، عايز تخرج في آخر الشهر براحتك، المهم إنها تكون طعمة طعام، يعني أنا ما أعرفش أخرجها طعام، أوكل غيري إنه يطلعها طعام إن شاء الله. السؤال الثاني، هل يجوز إعطائها للأهل مع زكاة الفطر ممن لا تجب عليك نفقة؟ نعم، بس تكون طعام أيضا إذا كانوا فقراء ومساكين. وعليكم السلام ورحمة الله، بيقول يا شيخنا الفاضل، هل يجوز قراءة القرآن باللغة الألمانية علما أن من يقرأ يستطيع القراءة بالعربية ولكنه ضعيف بها ولا يفهم المعنى، وهل تحسب له ختمة إن قرأ باللغة الألمانية؟ أولا، قراءة القرآن في الصلاة لا تجوز إلا بالعربية. اثنين، قراءة القرآن تعبدا خارج الصلاة بالعربية، إنما إذا كان بيقرأ لعايز يفهم معنى الإقرأ بالألمانية لا حرج، إنما لو عايز يعمل ختم نقول له إقرأ بالعربية حتى وإن كنت تتعتع فلك الأجر إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة. إحنا ممكن ننتظر دقيقة، أحيانا الناس بيقولك في الوقت الضايع كده ويروح رامين لك سؤال، ما نعجلش عليهم، فاللي عنده سؤال يتفضل إن شاء الله. هل وردت سؤال؟ طب اتفضل. علاء بن نصير مرحبا، يقول شيخنا ما حكم الإسلام أن صلى الوتر ركعة واحدة بعد الترويح؟ جميل، عسل زي العسل، أقل الوتر ركعة. فلك أن تصلي الوتر ركعة واحدة، ولك أن تصلي ثلاثا متصلات بتشاهد واحد فقط، ولك أن تصلي الوتر ثلاثا ركعتين وتسلم ثم ركعة وتسلم، ولك أن تصلي الوتر حتى 11، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، وكل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أزكى التسليم. أحسنت السؤال. طيب بهذا القدر نكتفي، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وانتظرونا غدا إن شاء الله في نفس الوقت ودرس جديد من تفسيرنا لكتاب ربنا وقراءة من كتاب المختصر في تفسير القرآن. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.